يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا التعليق عن الرسالة النفيسة لجلال الدين السيوطي علم التفسير من كتابه النقاية. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى الآداء، وهو ستة. أولا: الوقف والابتداء، أو النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء. مقصود السيوطي رحمه الله تعالى من قوله ومنها ما يرجع إلى الآداء ذكره لأنواع علوم القرآن الكريم التي ترجع إلى الآداء، وقد حصرها في هذه الأنواع وعددها ستة: الوقف والابتداء، والإمالة والمد، وتخفيف الهمز والإدغام. ولقد دلت الأدلة على أهمية مراعاة الوقف والابتداء، لذا فإن السيوطي صدر هذه الجهة أو هذا الاعتبار بالوقف والابتداء، وثبت واشتهر اعتناء السلف بهما، حتى عد ابن الجزري رحمه الله ذلك من العلوم المتواترة عنهم، وقد نص عن ذلك في كتابه النشر. والسيوطي رحمه الله تعالى جعل الوقف والابتداء من أنواع علوم القرآن الكريم التي تندرج ضمن مباحث الآداء، لأنه من تمام معرفة القرآن، كما قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل. وقد بسط فيهما جملة من المسائل، أي السيوطي رحمه الله، لكن قبل ذلك يحسن أن نقرب للطالب مقصود العلماء بهذين النوعين، لأن السيوطي لم يعرف لا الوقف ولا الابتداء. فالوقف اصطلاحا هو الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، لا بنية الإعراض، وهذا كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى. أما الابتداء هو الشروع في الكلام بعد قطع أو وقف. وقد جرت عادة العلماء على تقديم الوقف على الابتداء، وإن كان مؤخرا عنه في الرتبة، لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل والابتداء الناشئ عن الوقف، وهو بعده في الرتبة بهذا الاعتبار. لهذا فإنهم يقدمون الوقف عن الابتداء. فأما حكم الوقف وأنواع الوقف، فقسم العلماء الوقف إلى أربعة: الوقف الاختياري، والوقف الاختباري، والاضطراري، والانتظاري. والوقف الاختياري هو الذي يقصده القارئ لذاته من غير ضرورة ملجئة للوقف. وعلماء الفن قد اختلفوا في عد أنواع الوقف الاختياري وتسمياته، لكن مذهب أكثر القراء كالداني وابن الجزري ذهبوا إلى التقسيم الرباعي، وهو أن الوقف هذا الوقف الاختياري ينقسم إلى وقف قبيح ووقف حسن ووقف تام ووقف كاف. والوقف القبيح هو الوقف على ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى وما لم يتم في ذاته. قالوا حكمه لا يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. قالوا ويأثم من تعمد ذلك. وفي المسألة تفصيل. النوع الثاني الوقف الحسن، وقيل في مفهومه أو في تعريفه هو الوقف على ما تم معناه في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. وقالوا حكمه، قالوا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إذا كان الموقوف عليه رأس آية أو ما عدا ذلك فلا يجوز الابتداء بما بعده. النوع الثاني الوقف التام، قالوا في بيان مفهومه هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. وذكروا أن حكمه، قالوا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. أما النوع الرابع وهو الوقف الكافي، قالوا هو الوقف على ما تم معناه في نفسه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. وذهبوا إلى القول في بيان حكمه، قالوا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. وهذه الوقوف تكلم عليها غير واحد من أهل العلم، منهم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى مثلا في المقدمة الجزرية. والوقف على الكلمة لا يطارد حكمه في جميع مواطنها، بل يطرد من جهة ضابط النوع، وهذا تنبيه يحسن معرفته. لهذا قال ابن الجزري رحمه الله وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة. قال ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته. انتهى كلامه رحمه الله من النشر. وأما ما ذكره جلال الدين السيوطي رحمه الله في هذه الفقرة التي خصها للوقف والابتداء، التي قال فيها يوقف على المتحرك بالسكون ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه، قال والكسر الأصليين واختلف في الهاء المرسومة تاء، ووقف الكسائي على وي من ويكأن في صورة القصص، وأبو عمرو على الكاف قال ووقف على لام نحو مال هذا الرسول كما في صورة الفرقان. هذا هو نصه في كلامه عن الوقف والابتداء. أما ما تضمنه هذا الكلام من مسائل فيمكن أن نقسمه كما يلي. المسألة الأولى الوقف على آخر الكلم، فللقراء فيما يوقف به على أواخر الكلم أوجه متعددة، وهذه التي أوردها السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي السكون والروم والإشمام. لهذا قال يوقف على المتحرك بالسكون ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه. أما فهذه فيها حالات، الحال الأولى الوقف بالسكون على المتحرك بضمة أو فتحة أو كسرة، وهو الأصل في الوقف على آخر الكلمة المتحركة لأنها تعرية للحرف الموقوف عليه عن الحركة، ولأن القصد من الوقف الترك والقطع وغرضه الاستراحة. قال والسكون أبلغ في تحصيلها وهو أخف الحركات، وهو أخف الحركات كما قال الشاطبي، قال والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. الحال الثانية التي ذكرها السيوطي رحمه الله وهي الوقف بالإشمام، وهو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة إلى الضم، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان حتى لا يكون إسكانا مجردا، حتى لا يكون إسكانا مجردا. لهذا قال الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. هذا الذي ذكره الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يشمل ما كان متحركا بالضم والرفع، يشمل ما كان متحركا بالضم والرفع. والحال الثالثة وهي الوقف بالروع، ويشمل المتحرك بالكسر والجر والضم والرفع، وهو النطق ببعض الحركة أو إضعاف الصوت بها حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي كما قالوا دون البعيد لعدم تمامها، ولعدم تمامها كما قال الشاطبي ورومك إسماع المحرك واقف بصوت خفي كل دان تنولا، أو كما قال ابن الجزري وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة. وهناك حال رابعة وهي الحال الممتنعة كما قالوا، وهي امتناع الإشمام والروم مع الفتح وجوبا، وهذه لم يذكرها السيوطي هنا وإنما صرح بها في إتمام الدراية، لهذا قال أما الفتح فلا روم فيه ولا إشمام، هذا النص له في إتمام الدراية. المسألة الثانية التي ذكرها السيوطي رحمه الله الوقف على الهاء المرسومة تاء، قال واختلف في الهاء المرسومة تاء. هذا النوع من الوقف متعلق برسم المصحف العثماني بخلاف أنواع الوقوف التي تكلم عنها فيما سبق. وقد تكلم السيوطي رحمه الله عن اختلاف العلماء في كيفية الوقف عن الهاء المرسومة تاء، وهي تاء التأنيث التي رسمت مفتوحة في بعض الكلمات. أما المسألة الثالثة التي ذكرها السيوطي وهي اختلاف القراء في موطن الوقف على ويكأن، ويكأن هذه ذكر السيوطي اختلاف القراء، لهذا قال ووقف الكسائي على وي من ويكأن وأبو عمرو على الكاف، فذكر السيوطي رحمه الله كما قلنا اختلاف القراء في موطن الوقف في هذه الكلمة ويكأن التي أجمعت المصاحف على كتابتها كلمة واحدة موصولة، وهو خلاف في قطع الموصول رسما، هذا هو خلاف في قطع الموصول رسما. ونص على قولنا وقد نص على قولين، القول الأول الوقف على الياء لثبوتها رواية، فقد روى جماعة عن الكسائي أنه يقف على الياء مقطوعة من الكاف، وإذا ابتدأ بالكاف. والقول الثاني الوقف على الكاف لثبوتها أيضا رواية، وهذا مروي عن أبي عمرو أنه يقف على الكاف مقطوعة من الهمزة، وإذا ابتدأ بالهمزة، لهذا قال ووقف الكسائي على وي من وي كأن وأبو عمرو على الكاف. وهناك قول ثالث وهو الوقف على آخرها، أي الوقف على آخر الكلمتين من أجل الاتصال الرسمي، أي ثبوتها رسما، وهذا أصل مضطرد في كل ما كتب موصولا، فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. ولعل هذا يؤخذ الحال الثالثة تؤخذ من عدم كلام السيوطي عليها، لأنه الغالب في قراءة القراء في بقية القراء، وقد صرح به السيوطي في تمام في كتابه، قد صرح به السيوطي رحمه الله في إتمام الدراية، لهذا قال والباقون على الكلمة بأسرها، والباقون على الكلمة بأسرها. أما المسألة الرابعة فاختلاف القراء في موطن الوقف على لفظ مال وما شابها، ووقفوا على لام نحو مال هذا الرسول كما في سورة الفرقان. فتطرق هنا إلى تقرير مسألة مهمة وهي اختلاف القراء في موطن الوقف على لفظة مال. فذكر السيوطي رحمه الله الوقف على قوله مال، على الوقف في موطن الوقف في هذه الكلمة، وذلك في قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويمشي في الأسواق التي أجمعت المصاحف على كتابتها كلمة واحدة موصولة، وهو خلاف كما سبق في قطع الموصول رسما، وأشار إلى وجود قولين، القول الأول الوقف على اللام، الوقف على اللام من أجل الاتصال الرسمي أي مالي، وهذا أصل مضطرد فيما كتب موصولا، فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة، وهذا مروي عن غالب القراء. القول الثاني الوقف على ما عند أبي عمرو بن العلاء وعلي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، أنهما يقفان على ما مقطوعة عن اللام، مقطوعة عن اللام. والمسألة على كل حال فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل في مسألة في بيان قول أبي عمرو بن العلاء وكلام الكسائي في هذه المسألة، ولكن نترك القول مجملا كما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. ومن جهة أخرى فإن هذا الوقف له توجيه، توجيه موطن الوقف على هذه اللفظة، فقد ذكر كلام ابن الجزري رحمه الله ذكر كلاما نفيسا فليرجع إليه، فليرجع إليه في النشر. لكن ينبغي أن يعلم أو أن يعلم أن اختلاف القراء في بعض الألفاظ الشبيهة بمال التي أشار إليها بقوله ووقفوا على لام نحو راجع في أصله للرواية لا للاجتهاد أو القياس من جهة الإلحاق، لأن ما وصل رسما لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. وملحقات لفظ مال الشبيهة به لم يذكرها السيوطي هنا أي في علم التفسير من النقاية، وإنما مثل لها في إتمام الدراية، قال ما لهذا الكتاب فما لهؤلاء القوم فما لهؤلاء القوم اتباعا لرسم اتفصل فيه وعن الكسائي رواية بالوقف على ما. هذا كلامه رحمه الله تعالى في إتمام الدراية، لهذا أشار إلى وجود مثيلاتها أو نظائرها بالأحرى، وذلك حين قال ووقفوا على لام نحو، فهذا دليل على التمثيل ودليل إشارة إلى وجود أمثلة أخرى كما قلنا ذكرها في إتمام الدراية. ثم انتقل بعدها إلى النوع الثالث وهي الإمالة، قال أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي أن بمعنى كيف وكل مرسوم بالياء إلا حتى لدى إلى على ما زكى. فتطرق في هذا النوع الثالث للكلام عن الإمالة ولم يذكر لها حدا، كما أنه لم يبين أقسامها، وإنما بين مسألتين مهمتين. لكن يحسن قبل مما يحسن قوله قبل تجلية هاتين المسألتين أو هاتين الفائدتين بالأحرى، يحسن أن يعلم الطالب أن الإمالة من لحون العرب وأصواتها، لأن لحونها أي لحون العرب، لأن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعها، فقد ثبت بها الخبر وصحت القراءة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الداني. ومعناها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، وهي في عرف القراء على درجتين، إمالة كبرى وإمالة صغرى. فأما الكبرى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرد، وهي الإمالة المحضة وتسمى الإضجاع أو البطح، وربما قيل له الكسر وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها. الدرجة الثانية إمالة صغرى، وهي بين الفتح والإمالة الكبرى وتسمى التقلي أو التلطيف، وبين بين أي بين الفتح والإمالة الكبرى. ومن القراء من أماله وهم بين مكثر كحمزة والكسائي ومقل كعاصم، وأما لم يمل فابن كثير. ويرجع لمعرفة الإمالة إلى كتب القراء، فقد بوب كل من الإمامين مثلا أبي عمرو الداني في كتابه التيسير وأبي القاسم الشاطبي في قصيدته حرز الأماني بابا للفتح والإمالة، ولكن لم يلتزم بجمع كل مسائل الإمالة في هذا الباب، بل جمع فيه أكثر المسائل وقد جمعها ابن الجزري في كتابه النشر في باب الإمالة. والسيوطي رحمه الله كما قلنا اقتصر على فائدتين، السيوطي رحمه الله تعالى في باب الإمالة باعتبارها مبحثا من مباحث كتب القراءات أو علم القراءات، فإنه رحمه الله تعالى اقتصر في هذه الجملة الصغيرة القصيرة على فائدتين. الفائدة الأولى الإمالة عند حمزة والكسائي، قال أمال حمزة والكسائي، بدأ بالكلام عن الإمالة عند حمزة والكسائي لشيوعها عندهما وكونهما أكثر القراء إمالة، وقد عين بعض مواضع الإمالة عند حمزة والكسائي، وعددها ثلاثة، قال كل اسم أو فعل يائي، وأن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء. الموطن الأول قال ما كانت الياء أصله فعلا كان أو اسما، لهذا قال كل اسم أو فعل يائي. فذكر السيوطي أن حمزة والكسائي قد أمال الألفات ذوات الياء، وهي كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا. قالوا أي أن أصلها الياء فأميلت لتدل على أصلها، سواء وقعت في اسم أو فعل، وهي عندهما من قبيل الإمالة الكبرى، لهذا قال الشاطبي وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. ومما يعرف به الاسم الممال قالوا تثنيته، ومما يدرك به الفعل الممال جعله مضارعا مرضودا على النفس، قال هذا قال الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. ومن أمثلتها الهوى والمأوى، ومن أمثلة الفعل هدى اشترى سعى أتى أبى، وغيرها من الأدلة. الموطن الثاني وأن بمعنى كيف، أن التي بمعنى كيف دون غيرها. والموطن الثالث ما رسم بالياء، قال هذا قال وكل مرسوم بالياء، سواء كان أصله واويا أو مجهول الأصل، اسما كان أو فعلا أو حرفا. فالمراد بالمرسوم بالياء في المصاحف خصوص الألفات كما قيل المجهولة الأصل أو المنقلبة عن واو، وليس المراد ما يشمل الألفات المنقلبة عن ياء التي رسمت ياء في المصاحف. هذا أما الفائدة الثالثة فتنصيصه على الكلمات التي استثناها حمزة والكسائي فيما رسم بالياء فلم يميلاها، وهي حتى لدى إلى على ما زكى، وهذه هي المستثنيات التي نص عليها جلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا فيما تعلق بالنوع الثالث وهي الإمالة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. ثم قال المد، قال هو متصل ومنفصل، وأطولهم فيهم ورش فحمزة فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد واختلف في المنفصل. فتطرق السيوطي إلى النوع الرابع وهو المد ولم يعرفه، وإنما بين فيه أو ذكر فيه على كل حال، تطرق لذكر فائدتين مهمتين. ولعل شهرة المد في كتب القراءات كانت حجة له رحمه الله تبارك وتعالى على عدم بسطه للكلام عنه، إذ بدأ مباشرة ببيان أنواعه. وما لا ينبغي أن يجهله طالب العلم أن المد أن تطيل الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين، وهذه الحروف هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها أما الفائدة الأولى فهي أنواع المد ومراتبه عند الستة عند القراء ينبغي أن تعلم أن هذه المدود قد ورد قد ورد فيها الدليل والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالسماع المتصل عن القراء، وليس من اجتهاد الصحابة ولا من طريق من نقل عنهم. لهذا قال ابن الجزري مقدار المد المذكور لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره أئمة القراء وعلماء التجويد وضبطوه في كتبهم. هذا الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكر السيوطي نوعي المد في قوله المد هو متصل ومنفصل، والعارف بهذا الفن يعلم أن المد عن القراء له تقاسيم بعدة اعتبارات، والسيوطي جنح للاعتبار الذي أراده وقسمه إلى قسمين. الأول ما يوصل ويسمى المتصل، وحده أن يتقدم حرف المد ويأتي بعده همزة همز متصل به في كلمة واحدة، قلنا حده أن يتقدم حرف المد ويأتي بعده همز متصل به في كلمة واحدة، مثال السماء والملائكة وغيرها. وحكمه وجوب المد لعدم جواز قصره ولإجماع القراء على مده لاتصال الهمزة بحرف المد. والثاني ما يفصل ويسمى المنفصل، وحده أن يقع حرف المد في آخر الكلمة الأولى ويأتي بعده همز منفصل عنه في بداية الكلمة التي تليها، كما قال الله جل وعلا قالوا آمنا وفي أنفسكم يا أيها. وحكمه قالوا الجواز لجواز قصره ومده لاختلاف القراء فيه، فمنهم من يقصره ومنهم من يمده. واقتصر السيوطي على هذين النوعين المد بسبب الهمز، ولم يضم إليهما مد البدل المشترك مع في السبب، ولعل صنيعه يبرر بكون الهمزة في مد البدل تجيء قبل حرف المد بخلاف المتصل والمنفصل تجيء الهمزة بعد حرف المد. الفائدة الثانية مراتب القراء في المد المتصل. بعد كلامه عن المد المتصل والمنفصل أتبعه بالكلام عن مراتب القراء في المد المتصل، وبدأ بالأطول ثم ذكر بقية المراتب. قال وأطولهم فيهما ورش فحمزة فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عم. والسيوطي اكتفى بتصنيف القراء بحسب مقدار المد، فبدأ بالأطول حيث جعلها في أربعة مراتب كما نص عليه بقوله وأطولهم فيهما كما سبق، بينما ذكر في إتمام الدراية مقدار كل مرتبة من المد. فالسيوطي رحمه الله تعالى ذكر في إتمام الدراية مقدار كل مرتبة من المد، فذكر المرتبة الأولى حمزة وورش ولهما ثلاث ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين، والمرتبة الثانية عاصم وله ألفان ونصف تقريبا، والمرتبة الثالثة ابن عامر والكسائي لهما ألفان تقريبا، والمرتبة الرابعة أبو عمرو وله ألف ونصف تقريبا. لكن يلاحظ أن السيوطي قد جعل كل من ابن عامر والكسائي في مرتبتين مختلفتين في النقاية، وجمع بينهما في إتمام الدراية. وقد وضح الداني لمن أراد الاستزادة مراتب المد، الداني رحمه الله في التيسير ذكر مراتب المد وفصلها، من أراد أن يعلم هذه المسألة فليرجع إليها. الفائدة الثالثة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى المد المتفق والمختلف فيه بين القراء السبعة، فقال ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد واختلف في المنفصل. أولا المد المتفق عليه وهو المتصل وهو المسمى بمد التمكين، وقد أجمع القراء على مده وإن اختلفوا في مقدار المد الذي يمد به، لهذا قال ابن الجزري فالمتصل اتفق جمهور القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش، وذهب بعضهم إلى تفاضل مراتبه، فذكر فقال فالطول لحمزة ولورش من طريق الأزرق وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، ودونها لعاصم ودونها لابن عامر والكسائي وخلف، ودونها لأبي عمرو بن كثير وأبي جعفر ويعقوب وقالون والأصبهاني من ورش. قال وبعضهم لم يجعل فيه سوى مرتبتين، الطولي لمن ذكر أولا والوسطى لمن بقي. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى أي ابن الجزري. ثانيا المد المختلف فيه وهو المنفصل، وقد اختلفوا في مده، فبعضهم بالمد وبعضهم بالقصر، وهذا الذي قصده بقوله واختلف في المنفصل، فقرأه بالمد فقط من السبعة من طريق الشاطبية عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وورش عن نافع، وقرأه قالون عن نافع والدوري عن أبي عمرو بالمد والقصر، وقرأوا بالقصر قولا واحدا ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. هذا ما ذكره الشاطبي رحمه الله في نظمه حرز الأماني، فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا هو بيان لمقصود السيوطي، بيان مختصر على كل حال بقدر الحاجة أو بيانا بالقدر الذي قصده، بيانا للقدر الذي قصده السيوطي رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى النوع الخامس وهو تخفيف الهمز، فتطرق هنا إلى مباحث الهمز، غير أنه اقتصر على مسألة تخفيفها رغم كثرة مسائل الهمز، كما قال السيوطي: اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف، وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفا، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح، وكنافع من رواية ورش وكأبي عمر، فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. وأنواع تخفيف الهمز التي ذكرها السيوطي كما قال هو تخفيف الهمز هو أربعة: نقل، قال: نقل وإبدال بمد من جنس ما قبلها، وتسهيل ما بينها وبين حرف حركتها، وإسقاط. أي النوع الأول النقل، الثاني الإسقاط، الثالث الإبدال، الرابع التسهيل. فأما النقل فهو نقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط، والثاني بلا نقل، والثالث بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، مثلا فتبدل ألفا بعد الفتح، وواوا بعد الضم، وياء بعد الكسر، والتسهيل بين الهمزة وبين حرف حركتها ولا إبدال فيها، ولا إبدال فيها. وأنواع تخفيف الهمز كما قلنا الأربعة، فيها تفصيل كثير بسطها في كتب القراءات، ولكن هذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تعالى مختصرا. ثم انتقل بعدها إلى النوع السادس وهو الإدغام، قال: هو إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة أو كلمتين، ولم يدغم أبي عمرو مثلا في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. هذا النوع الأخير الذي يندرج ضمن الأداء قد خصه للإدغام، والذي عرفه أهل الفن بقولهم: إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة، أو قالوا هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى نوعين: النوع الأول إدغام بغنة، إدغام بغنة، والثاني إدغام بغير غنة. إدغام بغنة يسمى إدغاما ناقصة، وهو أن تبقى صفة غنة النون الساكنة أو التنوين عند آداء الحرف الثاني، وحروفه مجموعة في كلمة ينمو. وكيفية أدائه؟ قالوا: أن تحذف النون الساكنة أو التنوين مع بقاء صفتها وهي غنة بمقدار ألف أي حركتين عند إدغامها في الواو والياء من غير تشديد، أما في النون والميم ففيها التشديد. النوع الثاني إدغام بغير غنة، ويسمى إدغاما تاما، قال: وصورته عدم بقاء صفة المدغم في المدغم فيه، وحرفاهما اللام والراء. وقالوا: كيفيته أن تحذف النون الساكنة أو التنوين نهائيا مع تشديد الحرف الثاني. واقتصر السيوطي في نوع الإدغام هذا على ذكر فائدتين: الفائدة الأولى تعريف الإدغام، قال: هو إدخال، إذا كما سبق، إدغال حرف في مثله أو مقاربه أو في كلمة أو كلمتين. يقال في الإدغام إدخال حرف في مثله في كلمة أو كلمتين، وهو حد مبين لمعنى الإدغام. والملاحظ أنه ذكر سببين للإدغام وهما التماثل والتقارب، قال: في مثله أو مقاربه، ولم يذكر السبب الثالث وهو التجانس. فالتماثل اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، اتحاد ويأتي في كلمة وفي كلمتين. والسبب الثاني التقارب، وتقارب الحرفين مخرجا وصفة مثل الذال والزاي، أو مخرجا لا صفة مثل الدال والسين، أو صفة لا مخرج مثل الذال والزاي، أو مخرجا لا صفة مثل الدال والسين، أو صفة لا مخرج مثل الذال والجيم. أما السبب الثالث الذي لم يذكره هو التجانس، فهذا لم يذكره، وهو اتفاق الحرفين مخرج واختلافهما صفة، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو جائز، قالوا فالواجب المتفق عليه، وهذا في خمسة مواضع بثلاث مخارج على كل حال، هذا مفصل في كتب القراءات على كل حال. الفائدة الثانية موضع ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في، كما قال في سورة البقرة ما ناسككم وما سلككم في المدثر، فنص السيوطي رحمه الله أن أبا عمرو لم يدغم المثلان في كلمة واحدة إلا في موضعين، الأول في البقرة كما سبق والثاني في المدثر، وما عدا هاتين الكلمتين فلم يدغم بل قرأ بالإظهار كغيره من سائر القراء. وينبغي أن تعلم أن المعول عليه في الاستثناء هو ما علم نقلا، لأن المأخوذ به من طريق الشاطبية والتسير أن الإدغام خاص برواية السوسي عن أبي عمرو وليس من طريق الدوري كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي، وذكر ذلك أيضا السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا آخر ما يمكن قوله فيما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. الحمد لله بهذا يكون الكلام قد تم عما سبق ذكره والكلام عليه، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة في مسألة أخرى وهي قوله ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ. على كل حال أحببت أن أفصل هذا ما يرجع إلى الألفاظ عما سبق ذكره عما يرجع إلى الآداء تخفيفا وبيانا للمسائل، لأن هذه الرسالة إن شاء الله جل وعلا على أكثر تقدير بقي الثلاث دروس إن شاء الله، ما بعدها إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام عن هذه الرسالة المختصرة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا التعليق عن الرسالة النفيسة لجلال الدين السيوطي علم التفسير من كتابه النقاية. قال رحمه الله تعالى ومنها ما يرجع إلى الآداء، وهو ستة. أولا الوقف والابتداء، أو النوع الأول والثاني الوقف والابتداء. مقصود السيوطي رحمه الله تعالى من قوله ومنها ما يرجع إلى الآداء ذكره لأنواع علوم القرآن الكريم التي ترجع إلى الآداء، وقد حصرها في هذه الأنواع وعددها ستة: الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام. ولقد دلت الأدلة على أهمية مراعاة الوقف والابتداء، لذا فإن السيوطي صدر هذه الجهة أو هذا الاعتبار بالوقف والابتداء، وثبت واشتهر اعتناء السلف بهما، حتى عد ابن الجزري رحمه الله ذلك من العلوم المتواترة عنهم، وقد نص عن ذلك في كتابه النشر. والسيوطي رحمه الله تعالى جعل الوقف والابتداء من أنواع علوم القرآن الكريم التي تندرج ضمن مباحث الآداء، لأنه من تمام معرفة القرآن، كما قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل. وقد بسط فيهما جملة من المسائل، أي الصوتي رحمه الله. لكن قبل ذلك يحسن أن نقرب للطالب مقصود العلماء بهذين النوعين، لأن السيوطي لم يعرف لا الوقف ولا الابتداء. فالوقف اصطلاحا هو الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، لا بنية الإعراض. وهذا كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى. أما الابتداء هو الشروع في الكلام بعد قطع أو وقف. وقد جرت عادة العلماء على تقديم الوقف على الابتداء، وإن كان مؤخرا عنه في الرتبة، لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل والابتداء الناشئ عن الوقف، وهو بعده في الرتبة بهذا الاعتبار. لهذا فإنهم يقدمون الكلام، يقدمون الوقف عن الابتداء. فأما حكم الوقف وأنواع الوقف، فقسم العلماء الوقف إلى أربعة: الوقف الاختياري، والوقف الاختباري، والاضطراري، والانتظاري. والوقف الاختياري هو الذي يقصده القارئ لذاته من غير ضرورة ملجئة للوقف. وعلماء الفن قد اختلفوا في عد أنواع الوقف الاختياري وتسمياته، لكن مذهب أكثر القراء كالداني وابن الجزري ذهبوا إلى التقسيم الرباعي، وهو أن الوقف، هذا الوقف الاختياري، ينقسم إلى وقف قبيح، ووقف حسن، ووقف تام، ووقف كاف. والوقف القبيح هو الوقف على ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى وما لم يتم في ذاته. قالوا حكمه لا يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. قالوا ويأثم من تعمد ذلك، وفي المسألة تفصيل. النوع الثاني الوقف الحسن، وقيل في مفهومه أو في تعريفه: هو الوقف على ما تم معناه في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. وقالوا حكمه، قالوا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إذا كان الموقوف عليه رأس آية أو ما عدا ذلك، فلا يجوز الابتداء بما بعده. النوع الثاني الوقف التام، قالوا في بيان مفهومه: هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. وذكروا أن حكمه، قالوا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. أما النوع الرابع وهو الوقف الكافي، قالوا هو الوقف على ما تم معناه في نفسه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. وذهبوا إلى القول في بيان حكمه، قالوا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. وهذه الوقوف تكلم عليها غير واحد من أهل العلم، منهم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، مثلا في المقدمة الجزرية. والوقف على الكلمة لا يطرد حكمه في جميع مواطنها، بل يطرد من جهة ضابط النوع، وهذا تنبيه يحسن معرفته. لهذا قال ابن الجزري رحمه الله: وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة. قال: ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته. انتهى كلامه رحمه الله من النشر. وأما ما ذكره جلال الدين السيوطي رحمه الله في هذه الفقرة التي خصها للوقف والابتداء، التي قال فيها يوقف على المتحرك بالسكون ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه. قال والكسر الأصليين واختلف في الهاء المرسومة تاء، ووقف الكسائي على وي من ويكأن في صورة القصص، وأبو عمرو على الكاف قال ووقف على لام نحو مال هذا الرسول كما في صورة الفرقان. هذا هو نصه في كلامه عن الوقف والابتداء. أما ما تضمنه هذا الكلام من مسائل فيمكن أن نقسمه كما يلي: المسألة الأولى الوقف على آخر الكلم، فللقراء فيما يوقف به على أواخر الكلم أوجه متعددة، وهذه التي أوردها السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي السكون والروم والإشمام. لهذا قال يوقف على المتحرك بالسكون ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه. أما فهذه فيها حالات: الحال الأولى الوقف بالسكون على المتحرك بضمة أو فتحة أو كسرة، وهو الأصل في الوقف على آخر الكلمة المتحركة لأنها تعرية للحرف الموقوف عليه عن الحركة، ولأن القصد من الوقف الترك والقطع وغرضه الاستراحة. قال والسكون أبلغ في تحصيلها وهو أخف الحركات، وهو أخف الحركات كما قال الشاطبي، قال والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. الحال الثانية التي ذكرها السيوطي رحمه الله وهي الوقف بالإشمام، وهو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة إلى الضم، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان حتى لا يكون إسكانا مجردا، حتى لا يكون إسكانا مجردا. لهذا قال الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. هذا الذي ذكره الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يشمل ما كان متحركا بالضم والرفع، يشمل ما كان متحركا بالضم والرفع. والحال الثالثة وهي الوقف بالروم، ويشمل المتحرك بالكسر والجر والضم والرفع، وهو النطق ببعض الحركة أو إضعاف الصوت بها حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي كما قالوا دون البعيد ولعدم تمامها كما قال الشاطبي ورومك إسماع المحرك واقف بصوت خفي كل دان تنولا، أو كما قال ابن الجزري وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة. وهناك حال رابعة وهي الحال الممتنعة كما قالوا، وهي امتناع الإشمام والروم مع الفتح وجوبا، وهذه لم يذكرها السيوطي هنا وإنما صرح بها في إتمام الدراية. لهذا قال أما الفتح فلا روم فيه ولا إشمام، هذا النص له في إتمام الدراية. المسألة الثانية التي ذكرها السيوطي رحمه الله الوقف على الهاء المرسومة تاء. قال واختلف في الهاء المرسومة تاء، هذا النوع من الوقف متعلق برسم المصحف العثماني بخلاف أنواع الوقوف التي تكلم عنها فيما سبق. وقد تكلم السيوطي رحمه الله عن اختلاف العلماء في كيفية الوقف عن الهاء المرسومة تاء، وهي تاء التأنيث التي رسمت مفتوحة في بعض الكلمات. أما المسألة الثالثة التي ذكرها السيوطي وهي اختلاف القراء في موطن الوقف على ويكأن. ويكأن هذه ذكر السيوطي اختلاف القراء، لهذا قال ووقف الكسائي على وي من ويكأن وأبو عمرو على الكاف. فذكر السيوطي رحمه الله كما قلنا اختلاف القراء في موطن الوقف في هذه الكلمة ويكأن التي أجمعت المصاحف على كتابتها كلمة واحدة موصولة، وهو خلاف في قطع الموصول رسما، هذا هو خلاف في قطع الموصول رسما. وقد نص على قولين: القول الأول الوقف على الياء لثبوتها رواية، فقد روى جماعة عن الكسائي أنه يقف على الياء مقطوعة من الكاف، وإذا ابتدأ بالكاف. والقول الثاني الوقف على الكاف لثبوتها أيضا رواية، وهذا مروي عن أبي عمرو أنه يقف على الكاف مقطوعة من الهمزة، وإذا ابتدأ بالهمزة، لهذا قال ووقف الكسائي على وي من وي، كأن أبو عمرو على الكاف. وهناك قول ثالث وهو الوقف على آخرها، أي الوقف على آخر الكلمتين من أجل الاتصال الرسمي، أي ثبوتها رسما، وهذا أصل مضطرد في كل ما كتب موصولا، فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. ولعل هذا يؤخذ، الحال الثالثة تؤخذ من عدم كلام السيوطي عليها، لأنه الغالب في 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 قراءة القراء، في بقية القراء، وقد صرح به السيوطي في تمام في كتابه، قد صرح به السيوطي رحمه الله في إتمام الدراية، لهذا قال والباقون على الكلمة بأسرها، والباقون على الكلمة بأسرها. أما المسألة الرابعة فاختلاف القراء في موطن الوقف على لفظ مال وما شابها، ووقفوا على لام نحو مال هذا الرسول كما في سورة الفرقان. فتطرق هنا إلى تقرير مسألة مهمة، وهي اختلاف القراء في موطن الوقف على لفظة مال. فذكر السيوطي رحمه الله الوقف على قوله مال، على الوقف في موطن الوقف في هذه الكلمة، وذلك في قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويمشي في الأسواق التي أجمعت المصاحف على كتابتها كلمة واحدة موصولة، وهو خلاف كما سبق في قطع الموصول رسما، وأشار إلى وجود قولين. القول الأول الوقف على اللام، الوقف على اللام من أجل الاتصال الرسمي أي مالي، وهذا أصل مضطرد فيما كتب موصولا، فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة، وهذا مروي عن غالب القراء. القول الثاني الوقف على ما عند أبي عمرو بن العلاء وعلي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، أنهما يقفان على ما مقطوعة عن اللام، مقطوعة عن اللام. والمسألة على كل حال فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل في مسألة في بيان قول أبي عمرو بن العلاء وكلام الكسائي في هذه المسألة، ولكن نترك القول مجملا كما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. ومن جهة أخرى فإن هذا الوقف له توجيه، توجيه موطن الوقف على هذه اللفظة، فقد ذكر كلام ابن الجزري رحمه الله، ذكر كلاما نفيسا فليرجع إليه، فليرجع إليه في النشر. لكن ينبغي أن يعلم أو أن يعلم أن اختلاف القراء في بعض الألفاظ الشبيهة بمال التي أشار إليها بقوله ووقفوا على لام نحو راجع في أصله للرواية لا للاجتهاد أو القياس من جهة الإلحاق، لأن ما وصل رسما لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. وملحقات لفظ مال الشبيهة به لم يذكرها السيوطي هنا، أي في علم التفسير من النقاية، وإنما مثل لها في إتمام الدراية، قال ما لهذا الكتاب، فما لهؤلاء القوم، فما لهؤلاء القوم اتباعا لرسم تفصل فيه، وعن الكسائي رواية بالوقف على ما، هذا كلامه رحمه الله تعالى في إتمام الدراية، لهذا أشار إلى وجود مثيلاتها أو نظائرها بالأحرى، وذلك حين قال ووقفوا على لام نحو، فهذا دليل على التمثيل ودليل إشارة إلى وجود أمثلة أخرى كما قلنا ذكرها في إتمام الدراية. ثم انتقل بعدها إلى النوع الثالث وهي الإمالة، قال أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي أن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى لدى إلى على ما زكى. فتطرق في هذا النوع الثالث للكلام عن الإمالة ولم يذكر لها حدا، كما أنه لم يبين أقسامها، وإنما بين مسألتين مهمتين. لكن يحسن قبل مما يحسن قوله قبل تجلية هاتين المسألتين أو هاتين الفائدتين بالأحرى، يحسن أن يعلم الطالب، يحسن أن يعلم الطالب أن الإمالة من لحون العرب وأصواتها، لأن لحونها أي لحون العرب، ولأن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعها، فقد ثبت بها الخبر وصحت القراءة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الداني. ومعناها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، وهي في عرف القراء على درجتين، إمالة كبرى وإمالة صغرى. فأما الكبرى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرد، وهي الإمالة المحضة وتسمى الإضجاع أو البطح، وربما قيل له الكسر وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها. الدرجة الثانية إمالة صغرى، وهي بين الفتح والإمالة الكبرى وتسمى التقلي أو التلطيف، وبين أي بين الفتح والإمالة الكبرى. ومن القراء من أماله وهم بين مكثر كحمزة والكسائي ومقل كعاصم، وأما لم يمل فابن كثير، ويرجع لمعرفة الإمالة إلى كتب القراء، فقد بوب كل من الإمامين مثلا أبي عمرو الداني في كتابه التيسير وأبي القاسم الشاطبي في قصيدته حرز الأماني بابا للفتح والإمالة، ولكن لم يلتزمه بجمع كل مسائل الإمالة في هذا الباب، بل جمع فيه أكثر المسائل وقد جمعها ابن الجزري في كتابه النشر في باب الإمالة. والسيوطي رحمه الله كما قلنا اقتصر على فائدتين، السيوطي رحمه الله تعالى في باب الإمالة باعتبارها مبحثا من مباحث كتب القراءات أو علم القراءات، فإنه رحمه الله تعالى اقتصر في هذه الجملة الصغيرة القصيرة على فائدتين. الفائدة الأولى الإمالة عند حمزة والكسائي، قال أمال حمزة والكسائي، بدأ بالكلام عن الإمالة عند حمزة والكسائي لشيوعها عندهما وكونهما أكثر القراء إمالة، وقد عين بعض مواضع الإمالة عند حمزة والكسائي وعددها 3، قال كل اسم أو فعل يائي وأن بمعنى كيف وكل مرسوم بالياء. الموطن الأول قال ما كانت الياء أصله فعلا كان أو اسما، لهذا قال كل اسم أو فعل يائي. فذكر السيوطي أن حمزة والكسائي قد أمال الألفات ذوات الياء، وهي كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا، قالوا أي أن أصلها الياء فأميلت لتدل على أصلها سواء وقعت في اسم أو فعل، وهي عندهما من قبيل الإمالة الكبرى، لهذا قال الشاطبي وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. ومما يعرف به الاسم الممال قالوا تثنيته، ومما يدرك به الفعل الممال جعله مضارعا مردودا على النفس، قال هذا قال الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. ومن أمثلتها الهوى والمأوى، ومن أمثلة الفعل هدى اشترى سعى أتى أبى وغيرها من الأدلة. الموطن الثاني وأن بمعنى كيف، أن التي بمعنى كيف دون غيرها. والموطن الثالث ما رسم بالياء، قال هذا قال وكل مرسوم بالياء سواء كان أصله واويا أو مجهول الأصل اسما كان أو فعلا أو حرفا. فالمراد بالمرسوم بالياء في المصاحف خصوص الألفات كما قيل المجهولة الأصل أو المنقلبة عن واو، وليس المراد ما يشمل الألفات المنقلبة عن ياء التي رسمت ياء في المصاحف هذا. أما الفائدة الثالثة فتنصيصه على الكلمات التي استثناها حمزة والكسائي فيما رسم بالياء فلم يميلاها، وهي حتى لدى إلى على ما زكى، وهذه هي المستثنيات التي نص عليها جلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا فيما تعلق بالنوع الثالث وهي الإمالة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. ثم قال المد، قال هو متصل ومنفصل وأطولهم فيهم ورش فحمزة فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد واختلف في المنفصل. فتطرق السيوطي إلى النوع الرابع وهو المد ولم يعرفه، وإنما بين فيه أو ذكر فيه على كل حال تطرق لذكر فائدتين مهمتين. ولعل شهرة المد في كتب القراء في كتب القراءات كانت حجة له رحمه الله تبارك وتعالى على عدم بسطه للكلام عنه، إذ بدأ مباشرة ببيان أنواعه. وما لا ينبغي أن يجهله طالب العلم أن المد أن تطيل الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين، وهذه الحروف هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها أما الفائدة الأولى فهي أنواع المد ومراتبه عند الستة عند القراء ينبغي أن تعلم أن هذه المدود قد ورد قد ورد فيها الدليل والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالسماع المتصل عن القراء، وليس من اجتهاد الصحابة ولا من طريق من نقل عنهم. لهذا قال ابن الجزري: مقدار المد المذكور لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره أئمة القراء وعلماء التجويد وضبطوه في كتبهم. هذا الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكر السيوطي نوعي المد في قوله المد هو متصل ومنفصل، والعارف بهذا الفن يعلم أن المد عن القراء له تقاسيم بعدة اعتبارات. والسيوطي جنح للاعتبار الذي أراده وقسمه إلى قسمين: الأول ما يوصل ويسمى المتصل، وحده أن يتقدم حرف المد ويأتي بعده همزة، همز متصل به في كلمة واحدة. قلنا حده أن يتقدم حرف المد ويأتي بعده همز متصل به في كلمة واحدة، مثال السماء والملائكة وغيرها. وحكمه وجوب المد لعدم جواز قصره ولإجماع القراء على مده لاتصال الهمزة بحرف المد. والثاني ما يفصل ويسمى المنفصل، وحده أن يقع حرف المد في آخر الكلمة الأولى ويأتي بعده همز منفصل عنه في بداية الكلمة التي تليها، كما قال الله جل وعلا: قالوا آمنا وفي أنفسكم يا أيها. وحكمه قالوا الجواز لجواز قصره ومده لاختلاف القراء فيه، فمنهم من يقصره ومنهم من يمده. واقتصر السيوطي على هذين النوعين المد بسبب الهمز، ولم يضم إليهما مد البدل المشترك معها في السبب. ولعل صنيعه يبرر بكون الهمزة في مد البدل تجيء قبل حرف المد، بخلاف المتصل والمنفصل تجيء الهمزة بعد حرف المد. الفائدة الثانية: مراتب القراء في المد المتصل. بعد كلامه عن المد المتصل والمنفصل أتبعه بالكلام عن مراتب القراء في المد المتصل، وبدأ بالأطول ثم ذكر بقية المراتب. قال: وأطولهم فيهما ورش فحمزة فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عمرو. والسيوطي اكتفى بتصنيف القراء بحسب مقدار المد، فبدأ بالأطول حيث جعلها في أربعة مراتب كما نص عليه بقوله: وأطولهم فيهما كما سبق، بينما ذكر في إتمام الدراية مقدار كل مرتبة من المد. فالسيوطي رحمه الله تعالى ذكر في إتمام الدراية مقدار كل مرتبة من المد، فذكر المرتبة الأولى حمزة وورش ولهما ثلاث ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين، والمرتبة الثانية عاصم وله ألفان ونصف تقريبا، والمرتبة الثالثة ابن عامر والكسائي لهما ألفان تقريبا، والمرتبة الرابعة أبو عمرو وله ألف ونصف تقريبا. لكن يلاحظ أن السيوطي قد جعل كل من ابن عامر والكسائي في مرتبتين مختلفتين في النقاية، وجمع بينهما في إتمام الدراية. وقد وضح الداني لمن أراد الاستزادة مراتب المد، الداني رحمه الله في التيسير ذكر مراتب المد وفصلها، من أراد أن يعلم هذه المسألة فليرجع إليها. الفائدة الثالثة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى المد المتفق والمختلف فيه بين القراء السبعة، فقال: ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد واختلف في المنفصل. أولا، المد المتفق عليه وهو المتصل وهو المسمى بمد التمكين، وقد أجمع القراء على مده وإن اختلفوا في مقدار المد الذي يمد به. لهذا قال ابن الجزري: فالمتصل اتفق جمهور القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش، وذهب بعضهم إلى تفاضل مراتبه، فذكر فقال: فالطول لحمزة ولورش من طريق الأزرق، وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، ودونها لعاصم، ودونها لابن عامر والكسائي وخلف، ودونها لأبي عمرو بن كثير وأبي جعفر ويعقوب وقالون والأصبهاني من ورش. قال: وبعضهم لم يجعل فيه سوى مرتبتين، الطولي لمن ذكر أولا، والوسطى لمن بقي. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، أي ابن الجزري. ثانيا، المد المختلف فيه وهو المنفصل، وقد اختلفوا في مده، فبعضهم بالمد وبعضهم بالقصر، وهذا الذي قصده بقوله واختلف في المنفصل، فقرأه بالمد فقط من السبعة من طريق الشاطبية عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وورش عن نافع، وقرأه قالون عن نافع والدوري عن أبي عمرو بالمد والقصر، وقرأوا بالقصر قولا واحدا ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. هذا ما ذكره الشاطبي رحمه الله في نظمه حرز الأماني، فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا هو بيان لمقصود السيوطي، بيان مختصر على كل حال بقدر الحاجة، أو بيانا بالقدر الذي قصده، بيانا للقدر الذي قصده السيوطي رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى النوع الخامس وهو تخفيف الهمز، فتطرق هنا إلى مباحث الهمز، غير أنه اقتصر على مسألة تخفيفها رغم كثرة مسائل الهمز. كما قال السيوطي: اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف، وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفا، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح، وكنافع من رواية ورش، وكأبي عمرو، فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. وأنواع تخفيف الهمز التي ذكرها السيوطي كما قال هو تخفيف الهمز هو أربعة: نقل، قال: نقل وإبدال بمد من جنس ما قبلها، وتسهيل ما بينها وبين حرف حركتها، وإسقاط. أي النوع الأول النقل، الثاني الإسقاط، الثالث الإبدال، الرابع التسهيل. فأما النقل فهو نقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط، والثاني بلا نقل، والثالث بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، مثلا فتبدل ألفا بعد الفتح، وواوا بعد الضم، وياء بعد الكسر، والتسهيل بين الهمزة وبين حرف حركتها، ولا إبدال فيها، ولا إبدال فيها. وأنواع تخفيف الهمز كما قلنا الأربعة، فيها تفصيل كثير بسطها في كتب القراءات، ولكن هذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تعالى مختصرا. ثم انتقل بعدها إلى النوع السادس وهو الإدغام، قال: هو إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة أو كلمتين، ولم يدغم أبي عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. هذا النوع الأخير الذي يندرج ضمن الأداء قد خصه للإدغام، والذي عرفه أهل الفن بقولهم: إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة أو قالوا هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى نوعين. النوع الأول إدغام بغنة، إدغام بغنة، والثاني إدغام بغير غنة. إدغام بغنة يسمى إدغاما ناقصة، وهو أن تبقى صفة غنة النون الساكنة أو التنوين عند آداء الحرف الثاني، وحروفه مجموعة في كلمة ينمو. وكيفية أدائه؟ قالوا أن تحذف النون الساكنة أو التنوين مع بقاء صفتها وهي غنة بمقدار ألف أي حركتين عند إدغامها في الواو والياء من غير تشديد. أما في النون والميم ففيها التشديد. النوع الثاني إدغام بغير غنة ويسمى إدغاما تاما. قالوا وصورته عدم بقاء صفة المدغم في المدغم فيه، وحرفاهما اللام والراء. وقالوا كيفيته أن تحذف النون الساكنة أو التنوين نهائيا مع تشديد الحرف الثاني. واقتصر السيوطي في نوع الإدغام هذا على ذكر فائدتين. الفائدة الأولى تعريف الإدغام، قال هو إدخال إلى كما سبق، إدغال حرف في مثله أو مقاربه أو في كلمة أو كلمتين. يقال في الإدغام إدخال حرف في مثله في كلمة أو كلمتين، وهو حد مبين لمعنى الإدغام. والملاحظ أنه ذكر سببين للإدغام وهما التماثل والتقارب، قال في مثله أو مقاربه، ولم يذكر السبب الثالث وهو التجانس. فالتماثل اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، اتحاد ويأتي في كلمة وفي كلمتين. والسبب الثاني التقارب، وتقارب الحرفين مخرجا وصفة مثل الذال والزاي، أو مخرجا لا صفة مثل الدال والسين، أو صفة لا مخرج مثل الذال والزاي، أو مخرجا لا صفة مثل الدال والسين، أو صفة لا مخرج مثل الذال والجيم. أما السبب الثالث الذي لم يذكره هو التجانس، فهذا لم يذكره، وهو اتفاق الحرفين مخرج واختلافهما صفة، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو جائز. قالوا فالواجب المتفق عليه، وهذا في خمسة مواضع بثلاث مخارج على كل حال، هذا مفصل في كتب القراءات على كل حال. الفائدة الثانية موضع، ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في كما قال في سورة البقرة مناسككم وما سلككم في المدثر. فنص السيوطي رحمه الله أن أبا عمرو لم يدغم المثلان في كلمة واحدة إلا في موضعين، الأول في البقرة كما سبق، والثاني في المدثر. وما عدا هاتين الكلمتين فلم يدغم، بل قرأ بالإظهار كغيره من سائر القراء. وينبغي أن تعلم أن المعول عليه في الاستثناء هو ما علم نقلا، لأن المأخوذ به من طريق الشاطبية والتسير أن الإدغام خاص برواية السوسي عن أبي عمرو، وليس من طريق الدوري كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي، وذكر ذلك أيضا السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا آخر ما يمكن قوله فيما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. الحمد لله، بهذا يكون الكلام قد تم عما سبق ذكره والكلام عليه، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة في مسألة أخرى، وهي قوله ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ. على كل حال أحببت أن أفصل هذا ما يرجع إلى الألفاظ عما سبق ذكره عما يرجع إلى الآداء تخفيفا وبيانا للمسائل، لأن هذه الرسالة إن شاء الله جل وعلا على أكثر تقدير بقي الثلاث دروس إن شاء الله، ما بعدها إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام عن هذه الرسالة المختصرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.